بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال حديثنا موصولا حول التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أخذنا الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الثالث وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا هو الحديث الثالث. هذا الحديث ما درجته؟ درجة هذا الحديث أن أوله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء صحيح. وأما بقيته إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فهو ضعيف، ضعفه أبو حاتم. وقال النووي رحمه الله يعني في هذه الزيادة: اتفق المحدثون على تضعيفه. ولكن نقل ابن حبان في صحيحه الإجماع على العمل بمعناه، يعني مع كونه ضعيفا اللي هو إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، إلا أن العلماء قالوا بالإجماع على معناه. وكذا قال صديق حسن في الروضة، قال اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة لكنه وقع الإجماع على مضمونها. إذن الحديث أوله صحيح من جهة الثبوت، وأما آخره فضعيف لكن معناه صحيح ومعمول به عند العلماء. والذي يستفاد من هذا الحديث واحد أن الأصل في الماء الطهارة. اثنين، أنه يقيد هذا الإطلاق الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقيد هذا الإطلاق الموجود في قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا إطلاقه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أن هذا يقيد بما إذا لاقته النجاسة، بما إذا لاقته النجاسة فظهر ريحها أو طعمها أو لونها فيه، فإنها حينئذ تجعل الماء نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. يعني الأصل في الماء يا أخوات الطهارة، عندنا ماء بئر، ماء أي ماء من المياه الأصل فيها الطهارة، لكن لو أن هذا الماء لاقته نجاسته وهذه النجاسة أثرت فيه فظهر في هذا الماء ريح النجاسة أو طعم النجاسة أو لون النجاسة، فإن الماء يكون إيه؟ يكون نجسا سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، يكون الماء نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا. يبقى الماء إذا لاقته النجاسة فظهر فيه طعمه النجاسة أو لون النجاسة أو ريح النجاسة فإنه يكون نجسا، مع أن هذه الزيادة ضعيفة، لكن كما قلنا أجمعت الأمة على إيه؟ على ذلك. طيب، يبقى هذا الحديث استفدنا منه هاتين الفائدتين، الفائدة الأولى أن الماء الأصل فيه الطهارة وأنه لا يخرجه عن هذه الطهارة شيء ما لم يكن، وهذه الفائدة الثانية ما لم يكن خالطه نجاسة فغلبت على ريحه أو طعمه أو لونه. طيب، الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. أولا، ما درجة الحديث، ما درجة الحديث؟ نقول اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فحكم عليه بعضهم، فحكم عليه بعضهم بالاضطراب سندا ومتنا، يعني بأنه مضطرب السند والمتن، وحكم بعضهم عليه بالصحة، وحكم بعضهم عليه بالصحة. كالطحاوي والنووي وابن حجر العسقلاني، كل هؤلاء حكموا عليه بالصحة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن ويحتج به، على أنه حديث حسن ويحتج به. ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ الذي يستفاد من هذا الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين والقلة هي الجرة الكبيرة من الفخار، الجرة الكبيرة والقلتان ما بلغتا بالصاع 93 صاعا أو 94 صاعا تقريبا. يعني ما يقارب 200 كيلو مثلا بالقلتان، ما يقارب 200 كيلو مثلا، يعني 93 أو 94 صاعا. إذا بلغ الماء هذا القدر يعني قلتين ووقعت فيه النجاسة، ده المستفاد من الحديث، إذا بلغ الماء القلتين ووقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه بتغيير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون طاهرا، إذا لو الماء بلغ قلتين فوقع فيه النجاسة ولم تغير فيه شيئا من أوصافه، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، يكون الماء طاهرا. أما إذا تغيرت أوصافه ولو حتى بلغ القلتين فإنه يكون نجسا، ليه؟ لأننا استفدنا هذا من الحديث السابق، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. الفائدة الثانية أن العلماء اختلفوا فيما إذا قل الماء عن القلتين، ووقعت فيه النجاسة ولم تغير أوصافه، يعني ما أقل من القلتين أقل من هذا القدر وقعت فيه نجاسة، لكن هذه النجاسة لم تغير أوصافه، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، هل يكون نجسا أم لا؟ فذهب جمع من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يكون نجسا. لمفهوم الحديث، لمفهوم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يقول إذا بلغ البول قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس، معناه إذا كان أقل من قلتين فإنه يحمل الخبث، وبالتالي لو خالطته النجاسة فإنه يكون نجسا ولو لم يتغير أوصاف. وذهب جمع من المحققين كالإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى أنه لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح. واستدلوا على ذلك به بأن هذا الحديث إذا بلغ الماء القلتين مفهومه وهو ما إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث أو حمل الخبث معارض، هذا المفهوم معارض بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وإذا تعارض مفهوم هذا الحديث مع منطوق الحديث الأول قدمنا المنطوق على المفهوم. اكتبوها نعرفكم يعني إياها، أنا أشرح لها لكم الآن. وإذا تعارض مفهوم هذا الحديث مع منطوق الحديث الأول وهو إن الماء طهور لا ينجسه شيء لما غلب على لونه وطعمه وريحه، قدمنا المنطوق على المفهوم. انتبهنا يا أخوان، حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، خلاص إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث إلا إذا تغير بالنجاسة، هذا إجماع بين أهل العلم، ما فيش مشكلة في هذا. طيب إذا بقى أقل عن القلتين ولاقته النجاسة لكن لم تغير أوصافه، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه ينجس. ليه ينجس؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالما من قال إذا بلغ الماء القلتين معناه إذا كان أقل من القلتين ينجس مطلقا. يبقى ده مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. وإن النبي ما أنشي إذا كان أقل من القلتين لم يحمل خبث، إنما إحنا فهمنا من قوله إذا بلغ الماء القلتين معناه إذا كان أقل من القلتين يبقى خلاص ما يحملش الخبث، ينجس إذا لقته النجاسة ويحمل الخبث. طيب بس إحنا إذا نظرنا إلى هذا المفهوم، إلى مفهوم هذا الحديث إنه إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث، وجدناه معارضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المنطوق الصريح إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا يشمل القليل والكثير، فنقدم هذا المنطوق على هذا المفهوم، وهذا القول هو الأقرب للصواب. وهذا القول، القول الثاني هذا هو الأقرب إلى الصواب، فيكون الحكم كالآتي، فيكون الحكم كالآتي، اكتبنا هذا، فيكون الحكم كالآتي: واحد، إذا بلغ الماء القلتين فإنه ولاقته النجاسة فإنه يكون طاهرا إلا إذا تغير أحد أوصافه. اثنين، إذا كان الماء أقل من القلتين ولم ولاقته النجاسة ولم تغير أوصافه فإنه يكون طاهرا طيب، الحديث الخامس ونختم به، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. معنى الدائم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، معنى الدائم يعني الساكن الراكد الذي لا يجري، معناه الساكن الراكد الذي لا يجري الدائم. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: في الماء الدائم الذي لا يجري. طيب، معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاغتسال في الماء الراكد الساكن الدائم الذي لا يجري، في حال الجنابة. هذا نهي للجنب أن يغتسل في الماء الدائم. وكذلك معنى الحديث الآخر أنه لا يجوز البول في الماء الدائم أيضا ثم يغتسل فيه، لا يجوز أن يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. طيب، ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث واحد، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، اثنين، جواز الاغتسال في الماء الجاري من الجنابة، لأن النبي لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، إنما نهى عن عن الاغتسال في الماء الدائم الراكد الساكن. ثلاثة، أن النهي الوارد في الحديث يقتضي التحريم على الصحيح، التحريم على الصحيح. أربعة، النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة، ثم الاغتسال فيه من الجنابة. وهذا أيضا للتحريم، وهذا أيضا للتحريم. ما ينفعش واحد يجي يتبول في ماء، في مكان في ماء دائم ساكن راكب، ما ينفعش. ولا كذلك يجوز أن يغتسل فيه وهو جنب. خمسة، أنه لا فرق في النهي، لا فرق في النهي بين الماء القليل والماء الكثير، بين الماء القليل والماء الكثير. ستة، أنه يستثنى من ذلك، من الماء الراكب، أنه يستثنى من البول أو الاغتسال في الماء الراكب ما إذا كان الماء مستبحرا كثيرا، يعني ماء بحر واقف، هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. الفائدة الثالثة أو السابعة، أن الحديث يقتضي تحريم التغوط، التغوط والاستنجاء من باب أولى. إذا كان نهي عن البول يبقى التغوط من باب أولى. الفائدة الأخيرة، تحريم أذية الناس، تحريم أذية الناس. مسألة لكن لو اغتسل وهو جنب أو تبول في الماء وهو جنب وتبول في الماء، هل يقتضي هذا نجاسة الماء؟ هل يقتضي هذا نجاسة الماء؟ الجواب، إذا كان الماء كثيرا أكثر من قلتين ولم يتغير فإنه يكون طاهرا عند جميع العلماء، وأما إذا كان أقل من القلتين ففيه الخلاف الذي ذكرنا، ففيه الخلاف الذي ذكرنا. والراجح أنه إذا كان أقل من القلتين ولم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس. نتوقف ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب هذا اليوم.